بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، حديث 1116 عن مكحول.
قال رحمه الله تعالى: وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه.
والمنجنيق يقول الشيخ البسام: وهو آلة الحرب تقذف بها الحجارة على الحصون فتهدمها. هذا المنجنيق آلة يوضع فيها الحجارة الكبيرة فتقذف على هذه البيوت فتهدمها. رمى به النبي صلى الله عليه وسلم الطائف حين حصاره، والذي أشار به سلمان الفارسي كما أشار بالخندق في غزوة الأحزاب. فهذا يحتاج إليه في كتاب الجهاد، ففيه جواز رمي الكفار بهذا. قال الشيخ البسام: تقدم أنه عند الحاجة يجوز رمي الكفار بما يعم إتلاف ذريتهم ونسائهم معهم، كأن يبيتون وهم غارون، أو يتطرس مقاتلتهم بأطفالهم ونسائهم. وفي هذا الحديث النبي رمى الطائف المنجنيق، ومثله بالجواز غيره من المدافع والصواريخ وغيرها، لأن النظر هنا ليس إلى كون المنجنيق من حجارة، المهم رمي الكفار. وهذا قد يصيب من؟ يصيب المرأة ويصيب الطفلة، فيسامح في هذا، لأن قتل المرأة والطفل وقع تبعا ولا وقع استقلالا؟ وقع تبعا، ويغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. وبالتالي الحروب اليوم حينما تدك مكانا، وهذا المكان فيه من لا يجوز قتلهم استقلالا، فهذا من الموضع الذي يسامح فيه. إذن هل الرمي بالمنجنيق الذي قد يؤدي إلى إتلاف بعض الذرية، هل هذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة ولا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا إلى آخره؟ هل هذا يتنافى؟ الجواب لا يتنافى. لماذا؟ لأن القتل هنا للصغار والنساء والشيخ الكبير والعابد وكذا وقع تبعا ولم يقع استقلال، فمتى وقع استقلالا حرم، ومتى وقع تبعا جاز. طب إذا تطرس الكفار بالأطفال فإنهم يقتلون حتى لو تطرسوا بمسلمين، فإنهم يقتلون ولو قتل المسلمون معهم. وهذه مسألة حساسة ومهمة جدا في فقه الحروب والقتال في زمان هذا، لاسيما بعد الطائرات التي تدك والصواريخ وغير ذلك من هذه الآلات التي صارت الآن آلات يعني حديثة تستعمل في الحرب. فنقول: ما يقع من موت لصغار أو لنساء أو غير ذلك في هذه الحال فإنه يتجاوز عنه. لماذا؟ لأنه وقع تبعا لاستقلال. قال الشيخ: ومثل هذا الحديث تؤخذ القاعدة الشرعية ارتكاب أخف المفسدتين، فإن قتل النساء والأطفال من هم مفسدة، وتعطيل الجهاد في سبيل الله مفسدة أكبر، أو ترك الكفار يتمكنون منا، أو كلما أردنا قتالهم تطرصوا بالنساء وكذا أو الصغار فنرفع أيدينا، إذن تعطل الجهاد. يبقى هنا نقول القاعدة العامة في هذه المسألة في هذا الحديث: يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلال. فالمرأة ما تقتل، والوليد ما يقتل، والشيخ الكبير ما يقتل، اللهم إلا إذا شاركوا في القتال. لكن إذا وقع قتلهم تبعا كأن يقتل ويرمي بمنجنيق فيصيب هذا من لا يجوز قتله استقلالا، فهذا يغتفر فيه. نعم
قص عليه الحرب الآن حروب تبعا
نعم
الفخ دي ما يحصل من حرق.
اي حرق؟
يعني القناة بتحرق الحرق منها عنها
حرق التعذيب، لكن هذا عقوبة حديثة برمي حديث صار هو لغة الحرب، فهذا لا يقصد أن يأتي بأحد يعذبه ولا يحرقه، لكن هذا إنما وقع كما قلنا تبعا ولا يراد بذلك التعذيب. لكن لو أمسكت بالكافر فلا يجوز لك أن تحرقه، لو أمسكت به هو أسر عندك لا يجوز لك أن تحرقه. إنما الرمي بالقنابل اليوم معروف أن القنابل نارية، رمي بهذه القنابل ما يقع من حريق هذا ليس مقصودا في ذاته. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. متفق عليه. قال وعن سعيد:
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبسة الحرب ووضع على رأسه المغفر هو ألم هذا الحرب والاتقاء، وأن هذا لا ينافي التوكل، أن هذا لا ينافي التوكل. قال الشيخ البسام في فائدة: يؤخذ من الحديث أن مكة شرفها الله فزحت عنوة لا صلح، كما هو الراجح من قولي العلماء. اختلف العلماء هل مكة فتحت عنوة أم فتحت صلحا، والراجح أنها فتحت عنوة، أنها فتحت عنوة. وفيها أيضا في هذا الحديث جواز دخول المحرم مكة، جواز دخول المسلم مكة من غير إحرام، ولا يلزم لمن دخل مكة أن يحرم، لا يلزم بالإحرام. فإن كان من الرعاة أو من التجار الذين ترددون على مكة فإنه لا يلزم المسلم بماذا؟ بالإحرام. المستحب له أن يحرم لكن لا يلزم بالإحرام، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر مما يدل على أنه دخلها حلالا، على أنه دخلها حلالا. ولهذا النبي قال في المواقيت المكانية قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن يلزم بالإحرام من أراد الحج والعمرة، أما إذا ما أراد الحج والعمرة فإنه لا يلزم بالإحرام، فإنه لا يلزم بالإحرام. كذلك أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن تحريم مكة في القتال وكذا أن هذا ما لم يحصل داع شرعي، ومن الداعي الشرعي الدافع في أي وقت تدفع، وأما الابتداء فإن هذا لا يجوز. فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا له: إن الله قد رخص للرسول ولم يرخص لكم، وإنما رخص لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فيه أيضا في قتل ابن خطل المتعلق بأستار الكعبة أن الحرم لا يعيذ من استوجب القتل، فمن انتهك الحرمات لا سيما في الحرم فإن الحرم لا يعيذه. بمعنى لا يعيذه يعني لا يستدل بقول لا ومن دخله كان أمنا، من دخله من غير استحقاق للعقوبة كان أمنا، أما من أهدر حقه فإنه لا يراعى الحرم هنا من جهة فراعى الحق من أجل الحرم. إذا كانت النفس لا يراعى حقها إذا أهدرها صاحبها، النفس إذا كانت نفسها معصوم نفس مسلم كيف بابن خطل، كيف بابن خطل؟ وهذا كان قد أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين، والنبي قال: من بدل دينه فاقتله. وكان له مغنيتان يأمرهما بالغناء في هجاء النبي، هذا جمع بين الردة وبين هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا النبي قال: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. ما أحد يقول ومن دخله كان أمينا، فدل هذا على أن الحرم لا يعيذ ماذا؟ مستحق للقتل، لا يعيذ مستحق. وبعض أهل العلم في أحوال أيضا وهو ما من يمكن أن يستوفى منهم الحق أو العقوبة خارج الحرم يقول يعني نضطره إلى أن يخرج من الحرم ثم نقيم عليه الحد. قال الشيخ البسام من الفوائد على هذا الحديث يؤخذ من الحديث أن الحرم لا يعيد جانيا، فأن وجب عليه الحد من حدود الله سواء كان جلدا أو حبسا أو قتلا وقيم عليه الحد ولو كان في الحرم. فإن ابن أخطل المرتد أو ابن خطل المرتد قتل ومتعلق بأسطار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسألة في مسألة فتح مكة عنه أو صلح عن، قال ابن القيم في الزاد: ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة فتحت عنه، ولا يعرف ذلك خلاف إلا عند الشافعي وأحمد في أحد قوليه. قال أصحاب الصلح: لو فتحت عنه لقسمها النبي بين الغانمين، هذا شأن الأرض إذا فتحت عنه تقسم بين الغانمين، ولو فتحت عنه لملك المجاهدون رباعها ودورها وكانوا حق بها من أهلها ولجاز إخراجهم منها، فهذا مناف لأحكام فتح العنوة. يقول: لو فتحت عنوة لملك المجاهدون رباعها ودورها وكانوا حق بها من أهلها. ليه؟ لأنهم مقاتلة والمقاتلة توزع عليهم الأراضي هذه، وبالتالي يكونون حق بها، وبالتالي لا تكون مكة مناخ لمن سبق، ولا يكون الناس شركاء يعني في 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 من سبق. قال: ولا جاز إخراجهم منها، فهذا منافي لأحكام فتح العنوة. فإن أصحاب العنوة لو كان صالحهم، قال أصحاب العنوة الذين قالوا بأن فتح العنوة لو كان صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد داره وإغلاق بابه وإلقاء سلاحه فائدة، ودخل صلح. لماذا يقول: من دخل من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل ضرب سيف فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرم فهو آمن؟ لو كانت صلحا لكان الصلح بنفسه أمانا للجميع، ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعة ولم ينكر عليه. ولو فتحها صلحا لم يقل إن الله أحلها لي ساعة منها، هي صلح، كيف الله أحلها ساعة؟ يعني أحل القتال. فإنها إذا فتحت صلحا كانت باقية على حرمتها ولم تخرج بالصلح عن الحر، ولو فتحت صلحا لم يعبئ جيشه خيالتهم ورجالتهم ميمنة وميسرة ومعهم السلاح. وقد قال النبي إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليه رسوله والمؤمنين. والراجح أنها فتحت عنوة لهذه النصوص. أما مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وزع دورها أو كذا على المقاتلة، فإننا نقول المغنوم إما أن يكون مالا وإما أن يكون أرضا، فإن كان مالا وزع على الغانمين على المقاتلة 4 أخماس والخمس لله ورسوله وهكذا، وأما الأرض فالإمام يكون مخيرا فيها، الإمام يكون مخيرا فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير أن الرسول الله.
مسألة أخرى وهي مسألة الحدود. قال الشيخ البسام: مختلف جواز إقامة الحدود فيه. دي مسألتان مهمتان جدا في مكة، مسألة مكة فتحت عنوة أم صلحا، المسألة الثانية وهي مسألة إقامة الحد فيه. معلوم أن النبي أن الله قال: ومن دخله كان آمنا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الوارد في الصحيحين: ولا ينفر صيده. فكيف بالمسلم؟ قال: فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يستوفى فيها الحدود والقصص لعموم الأدلة، ولأن حرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد، ولأن الحد في مدون النفس جاري مجرى التأديب فلا يمنع منه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يستوفى فيها حدود القصاص لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. والدليل هذا يدل على مذهب الجمهور. ونقول: لا تعارض بين إقامة الحد وبين ماذا يا إخوان؟ وبين قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، لأن من دخله بشرط، من دخله بالإهدار نفسه، وإلا النصوص العامة ومن دخله كلامنا أيضا النصوص العامة كل المسلم على المسلم حرام أيضا ولا تقتلوا أنفسكم، لكن عندنا أن من استوجب قتلا قتل، وأما المكان هذا فهذا المكان له حرمة ما أبقى المسلم حرمته، ولهذا أذن الله بالقتال فيه دفعا مع أنه يحرم القتال فيه ابتداء. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم وإنما رخص لي ساعة منها ثم عاد حرمته لا يمكن حرمته به اللبس، فكذلك الحد يقال. لكن إن أمكن أن يضيق عليه حتى يخرج خارج الحرم فيقام عليه الحد هناك، يبقى هنا جمع بين الأمرين، لكن عموما لا إشكال في مثل هذا. ولو اقتضت المصلحة مثل ابن خطل بالذات ومن على شاكلته أن يقتل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة فإنه يقتل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن سيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله
قال الشيخ البسام يقول في لأبي داود في المرسيل أبي داود عن سيد بن جبير أن رسول الله قتل يوم بدر 3 من قريش صبرا، عن مطعم بن عدي والنضر بن حارث وعقبة ابن أبي معيط. قالوا في قوله والمطعم تحريف، وصواب تعيمة ابن عدي وليس المطعم. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة وصار طبرني بذكر ابن عباس وقال حفظ الجلو ثقات ولم أقف على إسناده. ورويت قصة مقتل هؤلاء 3 صبرا عن عدة طرق، وهي قصة مشهورة لكن لا تخلو طرقها من إرسال أو انقطاع أو ضعف. أما الشيخ الألباني فيقول وجملة القول أني لم أجد لهذه القصة مقتل عقبة والنظر إسناد دخول الحجة على شهرتها في كتب السيرة، وأما ما أخرجه أبو داود في عقبة خاصة فيما رواه عمرو بن مرة عن إبراهيم قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمار بن عقبة بن أبي معيط أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال مسروق. حدثنا عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد قتل أبيك قال من للصبية؟ قال النار. قلت وهذا إسناد جيد رجاله ثقات فهم رجال الشيخين، يعني مسابة قتلة خاصة في حديث صحيح. طيب ثم قال والحقيقة أن طعام قتل في معركة بدر وأنه لم يكن مع الأسرى. نعم. ولهذا هذا ينفي عن أن يكون هذا الأثر ثابتا على هذا النحو. وصبرا معناه ماذا يا أخواني؟ صبرا قال من هو كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا، أي إنه يقتل عمدا من غير معركة ولا حرب. نعم. فدل هذا على جواز هذا، دل هذا على جواز. والمحارب يقتل سواء كان في معركة أو في غير معركة على حسب ما يرى الإمام ذلك، فلا مانع من قتل الكافر صبرا ولم يكن في معركة، لأنه حرب والحرب مباح المال والدم، مباح المال والدم على أي صفة كانت. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم.
نعم.
قال وعن صخر بن العيلة رضي الله
عنه بن مطعم أن النبي قال في أثار بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء أنتنا لتركتهم له، رواه البخاري. قال الشيخ البسام في هذا يؤخذ من هذه الأحاديث إذا أصر المسلمون مقاتلة عدوهم خير الإمام في بين 4 أمور في الأسارى، حكم الأسارى أسارى الكفار، هذه مسألة مهمة، حكم أسار الكفار. قال الإمام يكون مخيرا بين إما قتله أو استرقاقهم أو إطلاقهم بفداء يسلمون أو فداء أسير منهم بأسير مسلم أو المن عليهم بالإطلاق بلا فداء وبلا أسير. يبقى قتل، استرقاق، إطلاق بفدية، إطلاق بغير فدية. نعم، لا ما هو اللي هو فداء يسلمونه ده الفداء بقى إما مسلم مع مسلم أو مال أو كذا أيا كان. بهذه أربعة، إما قتل، إما استرقاق، إما طلب فداء، إما من بلا فداء كما ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل الإمام مطالب بشيء من هذا؟ الجواب الإمام في هذا مخير بما فيه المصلحة للإسلام على حسب ما تقضي مصلحة الإسلام. يبقى أربعة أمور، ها، إما أن يقتل فهذا لا حرج عليه، وإما أن يسرق فهذا لا حرج عليه، يقتل كما فعل النبي مع بني قريظة، وإما أن يسترق كما استرق الذراري والنساء، وإما أن يسلمهم بفدية ولو كان فيها تبادل أسرى، وإما أن يمن عليهم بلا. قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزره. ولهذا قال في شرح الإقناع ويخير الأمير تخير مصلحة واجتهاد في الأصلح في الأسرى الأحرار المقاتلين بين قتل فقتل المشركين واسترقاق، لما في صحيحين أن سبية من بني تميم عند عائشة فقال لبي أعتقها فإنها من ولد إسماعيل، وإما من فإما من بعده أو فداء بمسلم. قال تعالى وإما فداء، فهذه الأربعة دل عليها الدليل، أو بالمال لأن النبي فدى أهل بدر بالمال. وفيها أن هذا لا يدخل فيه الربا. نعم نعم نعم، فين فين وجوب قتل بالأسرى؟ لا، هذا كان يعني في البداية، ثم بعد ذلك صار يخير، لما هذا كان بخصوص يعني بدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
فإذا برضو صيبة في حديث لو كان مطعم ابن عدي حيا، قال جواز مكافأة المشرك على إحسانه، فإن النبي قال لو كان مطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء نتنا، طبعا كفار لأنهم نجس، لأطلقتهم له. كل هذا وفاء لجميله، ذلك أن مطعم له عند النبي يدان، أولاهما أن النبي لما رجع من الطائف قبل الهجرة بعين أهلها خاف من عدوان كفار مكة فدخلها بجوار المطعم بن عدي، يعني دخل في جواره الذي لبس السلاح، هو وأبناؤه وأبناء أخيه، فدخلوا معه المسجد الحرام، فقال أبو جهل أمجير أم متابع؟ تجير محمدا ولا متابع محمد أسلمت؟ قال بل مجير. قال قد أجرنا من أجرت فلا يخفر جوارك. سبحان الله، العرب عندهم يعني أمور يحافظون عليها ولو بموجب جاهلية، لكن في ناس يعيشون جاهلية، سبحان الله، جاهلية أخلاق وجاهلية اتباع وجاهلية رجولة وجاهلية يعني مبادئ، ما ترى عندهم شيئا أبدا. الثانية، ولهذا كان خيرهم في الإسلام خيرهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية، ولهذا كان هؤلاء هم السادة الذين سادوا الدنيا، النوعية هذه، نوعية هذه الرجال العرب، هذه النوعية التي نصرت الإسلام، الرجول هذه، الحفاظ على مثل هذه المبادئ. ولهذا بعض الناس تتمنى أن يكون على السنة، إن عنده أشياء في شخصيته خصال طيبة، وبعض الناس لو جاز وما يجوز، لو جاز أن تدعو الله أن يترك السنة لإساءتي إلى أهلها بتصرفاتي لدعوت، ما يجوز هذا، لكن سبحان الله نسأل الله أن يهديه. بعض الناس يسيء إلى السنة ويسيء إلى الدعوة ويسيء إلى النقاب ويسيء إلى اللحية وكذا، يعني كم من منظر قطر فيه صاحب لحية أو صاحب أو صاحبة نقاب، أو أنا ما أقول طبعا على ما يقول يعني الإعلاميون، لكن أنا أقول على ما قد يطرأ من بعض الناس سبحان الله من أخلاق لا يكون فتنة للناس، فإن من الناس من هو فتان، فتتمنى ألو يتوب الله عليه من هذا الأمر أو لا يكون أصلا، لأنه تخترق السنة ويطعن في السنة بسببه، يطعن في السنة بسببه. نعم. الثانية ما قام به مع أربعة من رجال قريش من نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في مقاطعة بني هاشم وعلقوا بالكعب. فانظر بقى إلى ما ليس عند مطعم ولا عند عدي بن حاتم ولا عند أحد من الناس، انظر إلى النبي في أخلاقه، فلقد فاق البشرية كلها. ولهذا يقول لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأجبته، لأنه هو أصلا خلاص يعني يخير فيها. فكان النبي وفيا ولم ينسى، ولهذا قال في ابنة عدي فكوها فإن أباها كان يحب الكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أوفى الناس، كان يراعي هذه الأمور وهو يعلم البشرية. وأما الجود فحدث ولا حرج، لا حاتم ولا غير حاتم. كان النبي كما قال ابن عباس في الصحيحين أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل. نعم. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. من الذي هل عدي كان يقول، هل حاتم كان يقول خذ ما شئت وكذا ودينك علي؟ هل كان يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي؟ ولو قال هذا فعنده، أما النبي ما كان عنده، ومع ذلك كرمه موصول وموجود. وإن عجز عن شيء من هذا قال من يضيف هذا الرجل ومن كرسول الله. ولهذا في هذا درس المروءة يا أخ يا داعية يا سلفي، المروءة، المروءة. شوف مروءة الإسلام في الوفاء حتى لو كان من أهل الكفر، حتى ولو كان من أهل الجليل. كيف إذا صدر الجميل لك من أخيك كيف تتنكر له؟ سبحان الله. فمراعاة هذه الخصال طيبة، هذا أخ كان سببا الحمد لله. يوم ما سعدني، صحيح سعدني بعشرة جنيهات، لكن كانت العشرة هذه سدت حاجة ما أنساها فلا أنسى له. نقول للمعطي لا تمن، ونقول للآخذ لا تجحد، لا تجحد معروف الناس. ولهذا النبي قال من قدم لكم إيه وهو من فكافئه، فإن لم تجدوا فادعوا الله له. هذا دعوة الإسلام، أنا لا أمن ولكن أنت لا تجحد. أخلاق يطالب بها كل واحد، مروءة الإنسان يراعي، مثل ما يقول عوام عيش وملح يا أخي. سبحان الله، يعني يوما ما أكلنا، أنت الآن هتصير شيخ كبير، وكنت يوما ما مع تلميذ في الفصل في المدرسة في سادس ابتدائي ولا أولى إعدادي، يوما كنتما صغيرين تلعبان معا، لما صرت شيخ بقى يجي بقى يقابلك واخد بالك، ولسه ما زال بقى إذا كان موظف ولا إذا كان مثلا كذا، يقول لك يا شيخ فلان أنت بقى تنقى عنه، أنت بقيت شيخ، سيبك بقى من الأيام اللي هي، لا بالعكس تخصه بمزيد إحسان. نعم تعالى وتحتضنه كذا وتأخذه إلى آخر ذلك وتحسن إليه أكثر. فالمروءة محمودة في الإنسان، الإنسان ما ينسى الجميل ولا ينسى من وقف معه ولا ينسى الجار. يوما ما لو جاءك جارك اللي كان قديم في حي كذا وانت انتقلت إلى 6 أكتوبر ولا إلى ما أدري إيه، خلاص نسيت جارك هذا الذي كان معك قديما. فهذه أخلاق عظيمة، ودي أخواني صفات الإنسان حيث فيها، في صفات الإنسان حيث فيها ثم في استقامة على الشريعة. الصفات من حيث هي إن كانت قوية وموجودة، وأنا قلت لكم من قبل لن تجد شيخا من كبار العلماء والحمد لله إلا وتجد في من تكاملية هذه الصفات ما ليس في غيره. لا تجد شيخا ندلا، ولا تجد شيخا يستغل الظروف، ولا تجد شيخا يحقد، ولا تجد شيخا، لا تجد هذا الكلام أبدا. ولهذا جعل في علمهم البركة، إنما الذين يعربدون بالعلم ولو تزيوا بزي السنة هذا باتر إيه، هذا ما منذ متى كان على السنة يا رجل؟ وتلاقيه كشعر، وأهم حاجة عنده أمله أبو عبد الله دي، أهم حاجة الكنة، حرصين قوي قوي الكنة أبو عبد الله الأثري والحاجة. والله يعني بيفرغ الشيخ من الظاهر بتاعه ويدخل مكانه، فما ما قاله ابن باز يقوله، وما كان يفعله ابن باز يفعله، حتى ربما يعني. فسبحان الله، هذا الذي يحسنه بس هذا دعك منه، هذا ما أدري إيه، وهذا منبوذ، هذا اطرحه، هذا من منذ كم يعني، وهذا يشبه ما أدري إيه. هذا كله لأحقاد في نفسه وليس نصرة للسنة. أو تجده إذا خاصم فجر، لا الشيخ ما يفجر أبدا، يرد عليك الليل والنهار لكن بلا فجور. فلهذا دائما نقول النفسية مع السلفية، لا يمكن نفسية سيئة يستقيم مع سلفية، لكن لو النفسية كانت مطمئنة مع السلفية النقية، نفس مطمئنة مع سلفية نقية، هذه هي التي تؤتي ثمارها وأكلها. ولهذا لا يمكن تجد واحدا متصدرا له النفسية الخاصة هذه، وثعلب طارة، وذئب طارة، وأسد أخرى، وقط ثالثة، وحمار رابعة، وهكذا فيه أخلاق السباع والحيوانات، ليس فيه الأخلاق الطيب. لقد تمنى النبي عمر بن الخطاب أن يسلم، أو عمرو بن هشام. لماذا؟ لماذا كان هؤلاء الصحب الكرام من جاهلية جهلاء إلى إمامة كنتم خير أمة؟ هم العرب الذين صاروا خير أمة. ولهذا ما كان واحد عنده ندالة، ولا هذا عمرو بن عبسة لمعاوية وفاء لغدر، غاب عنه الحكم، بينه ما كانوا يغدرون أبدا، لا يغدرون ولا ينتهكون حرمات ولا يستغلون ولا إلى آخر ذلك، قليل نادر ما إذا كان هذا منهم، وإن كانوا عبدة أحجار. ولهذا قال النبي خياركم في السماء خياركم الجهيل، أسقط أنا هذا علينا جميعا يا إخوان. لابد يكون الأخ هذا صاحب أخلاق طيبة من جهة الوفاء، ومن جهة مراعاة المعروف، ومن جهة عدم الاستغلال، ارحم عزيز القوم، ليس لأنه صار فقيرا كذا، لا تصفي حسابات. النبي ما صفي حسابات مع أبي سفيان، ولا مع هند زوج أبي سفيان، ولا مع أحد، إنما كان يقبل صلى الله عليه وسلم ويفي. النبي صلى الله عليه وسلم يفي بهذا، النبي قال وفي لهم ونستعين الله عليه، وقد أعطى حذيفة وأبوه عهدا وأمر النبي بهذا الوفاء لهم. النبي ما خان ولا غدر صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا أخواني أن الإنسان أضرى بنفسه، احمل نفسك على ما يليق بها من منهج، إنما الشيخ يكون له نفسية تشعر فيه سبحان الله استغلال ظروف، أول ما يسقط خصمه يشمت، أو قد يدعى لشهادة في خصمه فينتقم ويستغل. لا يا أخواني أبدا، من هذا معدن الشيخ يظهر متى؟ معدن الشيخ يظهر وقت هذه الشدة، وقت الداعي القوي الذي يدعوه إلى أن يخرج عن هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم.
دل هذا على أنهم إذا ما أسلموا فإنهم يباح دمهم وأموالهم، ما لم يكن بينهم وبين النبي عهد وميثاق، خرجوا داود ورجاله موثقون.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا أوطاس لهن.
نقف. نعم. نعم. قصة ايه.
كل لما يركب معاه عربية قصة الخوف،
اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ صاحب الكفتة. لو انت كنت مكانة بوضعه لما نسيت الكفتة هذه أصلا، وآخر ما ينسى حبة الحلوة، والثالث ما ينسى الابتسامة، والرابع ما ينسى قبض على اليد، والخامس ما ينسى حضنته في أزمة له، والسادس والسابع والعاشر والمئة والألف. يا أخواني احنا بلاش هذا الرجل ولا أنا ولا أنت، الصحابي هذا كعب بن مالك، هل نسي لطلحة لما قام وصفح؟ هذا صحابي هو، وهو يعلم أن الكل يحبه، لكن أحيانا إذا ترجم الشيء إلى الفعل إلى هذا الشيء، هذا الصارخ لا ينسى أبدا، الذي جاء يبشر كعب لن ينسى كعب أبدا. نعم صحيح، كل المسلمين ربما بشر بعضهم بعضا بتوبة كعب، ليس بشروا كعبا فقط، لأن هذه المسألة كانت مسألة مجتمع. ومع ذلك انظر إلى هذا الصارخ الذي حملته قدمه أولا. عائشة ما نسيت لجارتها والمرأة التي كانت كذا، حينما كانت تبكي معها كانت تأتيها تشاركها البكاء، بس أحيانا يكون هذا البكاء مخففا عنك. ولذا نحن جميعا حقيقة أخواني مقصرون، ولو راعينا هذا يعني حسب المستطاع. صحيح فعلا فعلا إنسان في وقت حزن محتاج إلى من يواسيه، أو وقت فرح محتاج إلى من يقف بجواره. هذه مسائل لها مردود عظيم في الدعوة، بالذات معنا كمصريين. مصريون هؤلاء تجدهم أشد ما يكون وأشد ما يكون، ولهذا يسهل استقطابهم بسهولة. صاحب المعصية يستقطبهم وصاحب الطاعة يستقطبهم. إحسان، مواقف، هذه أمور يعني تترك بصمات. إنما أن الواحد منا إخواني يكون سبحان الله يعني لئيما، ويكون جاحدا، ويكون ليس صاحب مروءة، ويستغل الظروف وكذا وكذا، لا، الإنسان ينبغي أن يرفق بالناس، لا سيما إخوانه طلبة العلم الذين على السنة. هذا أولى ما يكون مع عموم الناس يا إخواني، مع الكافر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ما بالك مع أخيك الذي عن منهج. ولذا يقول ابن عمر حتى إن أحدنا لم يكن يعني رأى أنه ليس له حق في شيء، أو كما قال. نعم.